وجنة.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام. اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وثابك الله، جزاك الله خير.
آمين، جزاكم الله خير.
السؤال الأول، ما هي أسباب مضاعفة الثواب القلبية المؤثرة على أعمال الجوارح؟ السؤال الثاني، ما هي الأسباب المعينة على تحقيق العفاف؟ السؤال الثالث، بارك الله فيك، ما هي الأسباب الجالبة لليقين؟ وجزاكم الله خير وأثابكم الله، وأني أحبك في الله.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب. إن السؤال اللي سائل يقول، شخص رضع مع بنت من أمه، والبنت رضعت من أمه، والبنت لها أخوات، هل من محارمه؟ ها هنا السؤال نجد أنه ينقسم إلى شقين، ولابد من هذه التفرقة. الشق الأول أن هذا الشخص رضع مع بنت من أمه، يبقى مجرد ما رضع من أمها صارت هذه المرأة أما له من الرضاع، وكل أبناء المرأة هذه صاروا أخوات وإخوة له من الرضاع. يبقى سواء اللي رضعت معاه أو اللي رضع معاه، اللي قبل منه، اللي بعد منه، الذي لم يولد بعد، كل دول أصبحوا إخوة له من الرضاع. طب الشق الثاني من السؤال، والبنت رضعت من أمه، البنت لما رضعت من أمه صارت أم هذا اللي سائل أم لها من الرضاع، وكل أبنائها صاروا إخوة لهذه البنت من الرضاع. فالسؤال يقول، البنت لها أخوات، هل من محارمه؟ نقول، مجرد ما هو رضع من أمها كل بنات هذه المرأة صرن أخوات له من الرضاع، يحرم عليه أن يتزوج منهن. بل أرجو أن ننتبه، والكلام إحنا قلناه قبل ذلك ونكرره، لأن اللي بيسمع المرة دي بيسمعش المرة اللي جاية إلى آخره. بالنسبة لمسألة الرضاع، ودي من المسائل الخطيرة، مسألة الرضاع من المسائل الخطيرة، مجرد ما الطفل رضع من المرأة نشأت علاقة محرمية، نفس المحرمات من النسب بينطبق عليهم التحريم من الرضاع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهم الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب. فبمجرد ما رضع من هذه المرأة صارت أما له من الرضاع. المولى سبحانه وتعالى يقول، حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى الأم ها هنا المرأة اللي أرضعت فقط؟ لا، الأم كل من كان له ولادة على الإنسان، ده الأم النسبي، يعني الأم وأم الأم وأم الأب. طب بالنسبة للأم من الرضاع كيف يتصور هذا الأمر؟ يتصور في المرأة التي أرضعت وفي أمها، تصبح أم وأم له من الرضاع، وفي أم الزوج الذي رضع مع ابنه أو مع ابنته، ده يصبح أب له من الرضاع، وأمه تصبح أما، يعني جدة للأب، ضمن لفظ الأم المحرمات على هذا الرضيع. يا عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ، أنا من ضيق تنفس، مشكلة في عيوني، هل لو أتم على عدم لبس النقاب؟ وبطلب منك أمان أنك تدعي لي الله يثبتني حتى ألقى إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أرجوك يا شيخ، أنا أريد أن أستفسر على شراء السيارات من البنك. هل يمكن لزوجي شراء سيارة؟ هو يقوم بدفع المال يعني للبنك، ثم البنك يقوم بشراء هذه السيارة.
هو حضرتك بيشتري بالأجل ولا بيشتري بالكاش على طول فورا بالأجل؟
لا بالقرب بالتقسيط.
بالتقسيط. طب العقد اللي بيبرم عقد بيع ولا عقد قرض مع البنك؟
والله عقد بيع، يعني عقد بيع.
يعني عقد بيع بالتقسيط؟
نعم.
مش عقد قرض.
هو يقول له مثلا هو سيدفع له 5 ملايين، سيقول له هذا هو ربحي في هذه السيارة، ربح البنك.
أنا بسأل حضرتك، يعني البنك هو اللي بيشتري السيارة يبيعها له بما يتم؟
نعم، هو الذي يشتري له. إيه؟
طيب حام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت يا شيخ، أنا بس كنت عايزة أسأل، إحنا لينا شقة في اسكندرية من وقت لآخر بنروحها، يعني مش عايز أعرف حكم القصر هناك إيه لما بنروح مثلا أسبوع أو 10 أيام، هل إحنا كده يعني يجوز لنا القصر؟
حضرتك الشقة في اسكندرية رايحين إقامة عادي ولا عشان البحر والمصيف؟
لا إحنا بنروح نزور أهلنا هناك،
يعني
مامتي بتروح تزور والدتها، فبتروح تقعد يعني معها أسبوع 10 أيام وبنرجع. لكن مش عشان مصيف لا ولا حاجة،
خلاص
رايحين كزيارة يعني.
خلاص يبقى بالنسبة لكم انتم الشقة دي بتاعتكم تقصروا في يوم السفر تقصروا فيه، ساعة ما توصلوا لكم شقة ولكم إقامة تتم الصلاة هناك إن شاء الله.
يعني احنا في مثلا في القاهرة،
ما أنا واخد بالي، تقصروا في السفر يوم السفر اللي رايح واليوم الرجوع.
وباقي الأيام بيبقى نتم معي.
تتم إن شاء الله.
طيب ممكن بس أسأل حضرتك في حكم المسح على الجورب.
المسح على الجورب
يعني
ورد عن العديد من الصحابة.
نعم،
ورد عن العديد من الصحابة جواز المسح على الجورب، وكثير من أهل العلم قال به. وفي رسالة للعلامة القاسمي علامة الشام في المسح على الجوربين،
يعني يجوز المسح على الجورب.
يجوز.
مش شرط الخف الجلد.
لا مش شرط ان يكون جلد، الجلد ده اللي هو الحاجة اللي هو المسح على الخف. والجورب ليه حكم تاني وكثير من اهل العلم قال به.
طيب جزاك الله كل
خير. جزاكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد أن أسأل عن حكم تعليق الصور القرآنية في المنزل.
على الجدران يعني؟
شكرا. نعم.
حاضر.
شكرا
لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ
ما يحفظك، تفضل.
حضرتك كنت عايز سؤال بس بالنسبة لحضرتك، مثلا أنا دلوقتي راكب مواصلة ومتوضئ وبقرأ في القرآن في المصحف، فحضرتك أنا لو دلوقتي نقضت وضوئي هل أترك المصحف ولا أكمل مثلا أخرج تريح مثلا كده؟
أنت حضرتك بالنسبة لجماهير الفقهاء الأئمة الأربعة على وجوب الطهارة لمس المصحف، معايا حضرتك؟
معاك حضرتك.
الظاهرية هم اللي قالوا لا يشترط الوضوء، وبقولهم قال ابن تيمية والشيخ الألباني على علمائنا جميعا رحمة الله. فالوضوء ده شرط المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت بس معلش سؤال طويل شوية، معلش بس استحملني حضرتك.
حاضر يا حبيبي.
بس أنا يعني كنت بمشي مع الناس أطلع أجيب لهم حاجات بالقسط، حضرتك إيه يعني؟ كنت مثلا لو الحاجة بمية أجيبها لهم ب150 وهم معايا وأدفع الفلوس وبالحاجة هي معايا. أنا سألت الشيخ مصطفى العدوي، سألت الشيخ برضو في الرحمة بكده، فقال لي إن ده ربا. فقال لي ده ربا، فدلوقتي في مبلغ بره ليا اعمل فيه ايه
بالنسبه يا حاجه للمعامله ديت؟
نعم،
واخد بال حضرتك المال اللي ليكي تاخديه لانك ما كنتش تعرفي حكم المساله.
ايوه
انت معايا حضرتك.
ايوه حضرتك.
فهي المساله يعني ايه، هم ما يقول يعني على اساس ان انت كانما تقرضيهم المال، انت في نيتك انك بتجري وتشتري وتبيع لهم بالقسط.
ايوه،
لكن انت لا عندك السلعه ولا انت مالكه ليها ولا انت بتبيعي.
لا،
واخد بال حضرتك. فالنهارده الافضل ليك يا حاجه بالنسبه للفلوس ديت تيجي تقولوا لهم يا اخوانا الفلوس تدفعوا لي فلوسي، واخد بال حضرتك؟ انت معايا حاجه ولا مش معايا؟ طيب الحاجه بالنسبه لها ممكن تروح للراجل اللي هي شاريه منه، ان كان بيقسط يبيع لهم، ما كانش تاخد اصل المال بتاعها، والفارق اللي هو الزياده ممكن تتصدق بيه بس تاخد اصل مالها، اصل مالها تاخده ما تسيبوش. وطبعا المعاملة اللي تمت قبل كده وخدت فلوسها ربنا يعفى عنها، انما كنتش تعرف حكم المسألة ايه. بالنسبة لمسألة الرضاع زي ما قلنا القرابة بتتشعب، يعني ان الرضع من امرأة امها صارت جدته من الرضاع، وابوها صار جدا له من الرضاع، اخوها بقى خاله من الرضاع، اختها بقت خالته من الرضاع، فبالتالي كل دي علاقات ايه محرمية. يبقى ارجو ان ننتبه لهذا التشعب. التشعب ده بيعمل علاقة متسعة جدا، زي ما بعض الناس بيظن يقول لك رضع مع البنت. طبعا كون ان رضع مع البنت او مع غيرها مالوش اثر في الحرمة، لان كل بنات المرأة دول اللي قبل منه واللي بعده منه حرموا عليه. طب واذا كان رضع مع ولد مش يبقى في علاقة محرمية؟ لا، في علاقة محرمية، كل البنات اخواته محرمات عليه، واذا الولد ده انجب بنت يحرم عليه ان يتزوج منها، لانها تصبح بنت اخيه من الرضاع، والله سبحانه اعلى واعلم. يبقى بالنسبة للمسألة ديت، البنت اللي لها اخوات هل دول من محارم الولد اللي رضع معها من امها؟ طبعا كل دول اخوات له من الرضاع، حتى لو لم ترضع هي من امه، مجرد ما رضع مع هذه البنت او مع غيرها من امها، كل بناتها كل بنات الام دول صاروا اخوات له من الرضاع، يحرم عليه ان يتزوج منهن، والله سبحانه اعلى واعلم. السؤال يقول ما حكم امامة الصبي لامه واخته في الصلاة وهو قارئ جيد وعمره 9 سنوات؟ نسأل الله ان يحفظ ابناءنا وابناء المسلمين وان يجعلهم من اهل القرآن، اللهم امين. بالنسبة لامامة الصبي اللي عمره 9 سنوات وقارئ جيد، فهذا مما يجوز، هذا مما يجوز، وقد دل السنة على جوازه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أمكم أقرأكم، كان عمر بن سلمة كان سنه 7 سنوات وكان أحفظ قومه، لأنه كان يخرج يتلقى الركبان فيستمع إلى القرآن وكان يحفظه في هذه السن المبكرة. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أي قومه أن يقدموا أقرأهم، ما وجدوا أقرأ لكتاب الله من عمر ابن سلمة رضي الله عنه، فكان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، يبقى خلفه الأشياخ والرجال والكبار وهو يؤمهم جميعا. يبقى سبحان الله، انظر كيف يرفع الله بالقرآن أقواما وكيف يضع به آخرين، يرفع من حفظه من عمل به ويضع من هجره. يعني لذلك فإمامة الصبي هذه إن كان الأحفظ فهي جائزة لا بأس به، وخاصة أنه يؤم أمه وأخته، فلا بأس في هذه الصلاة وهي صحيحة إن شاء الله. السؤال التالي، الأخت الكريمة تقول أنها متزوجة وأن زوجها يتركها لسنوات دون إعالة مالية ودون أن يسأل عن أحوالها، مع العلم أنها أم لبنتين وترجو الإفادة. الحقيقة يعني وددنا لو ان احنا نوجه جزء صادق من الدعوة لإصلاح الخلل في نفوس الناس وفي بيوتنا. لما يصل رجل يتزوج ويكون أب لبنتين، ويصل الأمر ان يهجر الأم ويهجر الأسرة ولا ينفق على الزوجة ولا ينفق على البنات، يبقى الحقيقة هذا الرجل لا يعي دوره في المجتمع، ما يعرفش لفظة أب معناها إيه، ما يعرفش رب أسرة معناها إيه. يبقى النهاردة يترك المرأة، طب هذه المرأة لم يسأل نفسه كيف تنفق وكيف تعيش وكيف تتقوت، المرأة دي هتعيش منين؟ وإن لم تكن يعني صاحبة دخل أو ذات مهنة أو دخل، طب كيف تعيش؟ تنحرف أم تتسول وتعيش على الإعانات والصدقات من الناس؟ يعني الحقيقة بنحتاج إلى إعادة بناء لعقل الإنسان المسلم، إن المسلم يعرف يعني إيه دوره في المجتمع، يعني إيه واجباته، إذا فرض عين عليه نفقته على أبنائه، ويعلم أن هذه النفقة أفضل من النفقة في سبيل الله. ثم رجل يترك امرأته تقول بالأعوام، يترك امرأته عام، ده في الحرب والقتال والغزو لا يجوز له أن يغيب عن امرأته أكثر من 4 أشهر، ده في الجهاد، وفي الجهاد لرفع راية دين الله عز وجل. وكان عمر رضي الله عنه وكان ذلك في الصحابة، لا يغيب رجل عن امرأته 4 أشهر في الحرب وفي القتال، فكيف بما دون ذلك؟ يبقى لا يجوز ان الرجل يروح يسافر ويقعد سنة واثنين ومن غير اذن مراته، ومراته متضررة وتخطره وتشكو اليه وهو لا يلتفت، يعني هذا امر لا يجوز. ورجل يروح يهجر الاسرة ويتغيب، العلم عند الله اين يذهب ولا ماذا يفعل، ويترك امرأته، يبقى يعني سبحان الله ان يفرقها او يسرحها صراحا جميلا، ده يكون اولى. ويترك بناته بغير نفقة بحسب امرئ من الشر ان يضيع من يقوت او من يعول، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يكفيه اسما وذنبا ووزرا ان يضيع اسرته التي ينبغي ان ينفق عليها وان يعولها. السؤال الاخت الكريمة تقول: هل ان لم ارضى بالزواج الثاني هل تكون معصية؟ نقول ان ليس، يعني الزواج كما نبهت إلى ذلك من قبل، التعدد لا أقول أنه واجب ولا أقول أنه محرم، إنما الأمر على الإباحة. فإذا أتى الرجل أمرا مباحا لا يلام على ذلك ولا يشنع عليه. والمرأة ينبغي أن تعلم أن النهاردة لو كل امرأة لم ترضى بالتعدد، يبقى التعدد فين؟ يبقى لا وجود له على الإطلاق. ثم تعلم أن هذا أمر من قدر الله. إن كانت نفسها كارهة، طب هو الإنسان بيكره الموت والأحبة بتموت، الإنسان يملك أن يعترض على قضاء الله أو على قدر الله؟ لا يملك، حتى وإن كانت نفسه كارهة له، إنما ينبغي عليه أن يصبر وألا يجزع. يبقى المرأة مش مجرد أن زوجها تزوج تطلب الطلاق والفراق إلى آخره، يعني الحقيقة تتصبر. وبرضه نقول أن الأمر يعني ليس بعقوبة تنزل بالمرأة، يبقاش الرجل كل ما تكلم أنا هتجوز عليك، إما تزبطيش أنا مش عارف هجيب اللي تزبطك إلى آخره، ليس بتأديب للمرأة وليس بإصلاح للمرأة. ده والعوج في كل النساء، العوج ده أمر المرأة لا تتصنع، بل هو أمر جبلي فطرت عليه المرأة وخلقت من ضلع، خلقت من عوج، ده أمر في المرأة لا تتصنعه. والتعدد ليس بوسيلة تأديب للمرأة، لا يصلح مطلقا. وفي نفس الوقت برضو نقول ما يبقاش هو الأمر الذي ندندن حوله كأن الإسلام ليس فيه إلا التعدد. لا يا أخي الكريم، أمر التعدد هذا على الإباحة، له محرم زي ما النساء تريد أن تفعل، وزي ما حصل في بعض الدول يحرم التعدد ويجعل عقوبة، يجعل عقوبة على ما أباحه الله. يعني من يفعل ذلك ومن يتصور ذلك؟ شيء ربنا أباحه أنت تحرمه، واللي ربنا حرمه أنت تبيحه، يبقى تشريع من دون الله؟ هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز لأي إنسان أن يصادم شرع الله عز وجل. ربنا أباح التعدد، ما تحرموش وما تمنعوش وما تجرموش، لكن في نفس الوقت ما يبقاش هو ده حجر الزاوية، هو ده نقطة الانطلاق. لا، ده أمر مباح، أمر مباح، إنسان استطاع أن يأتيه لا تثريب عليه، شرط أن يعدل بين نسائه في العدل المادي وفي القسم. والأخت الكريمة تصبر نفسها وتعلم أن من يأتيها هو نزغ من الشيطان، الشيطان يريد أن يفسد عليها ويريد أن يفسد بينها وبين زوجها، فلا تستجيب لنزغ الشيطان. نسأل الله أن يوفقها لما يحب ويرضى وأن يشرح صدرها، اللهم آمين. الأخ الكريم يسأل عن حكم العمل في البورصة والاستثمار فيها. بالنسبة لي البورصة، فالحقيقة التسمية اختلف يعني رجال الاقتصاد أو العلماء في الزمن المعاصر في النسبة، فبعضهم يقول أنها نسبة إلى أسرة بلجيكية كانت تسمى أسرة فان دير بورج أو فان دير بورس، فان دير بورس كانت في مدينة بوريج، مدينة بوريج ديت كانت في بلاد الفلندر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا اتصال ونتم بأمر الله.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
أيها أخي الكريم تفضل. الله يحفظك تفضل.
أحبك في الله.
الله يرفع قدرك ويعزك تفضل.
أحبك في الله، أرغمك أن تدعوني في الله. جزاك الله خير.
ربنا يرفع قدرك ويعزك تفضل.
الشيخ عندي سؤال. ما إذا كنت لا تعرف نسبة الكحول الموجودة في العطر، فما هو حكمه؟
نسبة الكحول الموجود في العطر؟
نعم.
بالنسبة لأخي الحبيب لمسألة العطور ديت، أنا أقول إنها ليست بنجسة، أقول العطور الكحولية، العطور الكحولية أنا لا أقول بنجاستها، وهفصل لك الأمر إن شاء الله. معي حضرتك؟
الأمر نعم، عندي سؤال ثاني.
حاضر. الأمر الثاني هي متطايرة، حتى بيحطها بتتطاير وما بيبقالهاش أثر. طب اتفضل. اتفضل يا أخي الكريم.
نعم عندي. ما حكم أحد فيه دين مثلا، أحد فيه دين وحال عليه الحول، هل يزكي ذلك الدين الموجود فيه؟
حكم تزكية الدين؟
نعم.
حاضر على العناية. على رجل مليء ولا على رجل شديد الإعصار؟
يعمل في التجارة. طيب
حاضر.
اشتغل في التجارة مثلا، تكون تاجر صغير.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم وضع رنات على الجوال كقرآن أو أذان؟
حاضر.
هل يجوز أم لا؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للبورصة، البعض يقول انها نسبت او نسبة الى عائلة تسمى عائلة فان دير بورس. هذه العائلة كانت في مدينة بروج او بريج، هذه المدينة في بلاد الفلندر، فلندر اللي هي بلجيكا. وهذه العائلة تخصصت في المتاجرة والصرافة، أعمال الصرافة، وكانت تضع رمز على بيتها عبارة عن سرة أموال أو ثلاثة سرر أموال منقوشة، حطين سرة المال كده اللي هي الكيسة المربوطة بالحبل ديت، وحطينها على البيت بتاعهم ثلاث سرر. فقيل إن هي نسبة إلى العائلة اللي هي فان دير بورس، وقيل إن هي نسبة إلى السرر اللي هي بورس. وكانت هذه العائلة تخصصت في أعمال الصرافة، تجار بيأتي من مختلف البلدان معهم أموال، ومن يعني أموال مختلفة ونقود مختلفة من جنسيات مختلفة، فكانوا بيتولهم أعمال الصرافة وتحويل العملات لهم، وكان عندهم فندق ينزلوا الناس يقيموا فيه، فاستمرت هذه المعاملات سنين وعرفت هذه الأسرة بذلك، حتى نشأت معاملات مستمرة هي البورصة. والبورصة هي سوق من الأسواق الدائمة. والعجيب ان احنا بنجد ان عاصمة تركيا قديما كانت مدينة بورصة. مدينة بورصة هذه ايضا كانت عاصمة تجارية، وكانت عاصمة لتركيا قبل العاصمة اللي كانت سابقة اللي هي اسلامبول. واسلامبول باللغة التركية تركيا مدينة الاسلام، ثم حرفت التسمية الى اسطنبول. اسطنبول هذه كانت عاصمة أيضا لتركيا، كانت التسمية اسلامبول أي مدينة الإسلام، وحرفت إلى اسطنبول. يبقى كلمة بورصة هذه بغض النظر عن النسبة بتاعتها لإيه، هي تعني سوق دائمة مستمرة موجودة بيضطرد التعامل فيها على معاملات معينة. والبورصة بتنقسم إلى نوعين رئيسيين، بورصة بضائع وبورصة أوراق مالية. بالنسبة للبضائع بنجد بورصات في القمح زي البورصة اللي موجودة في الهافر، زي بورصة باريس متخصصة في القمح. بنجد بورصات شغالة في الآن دلوقتي موجود في نيويورك البيض المثلج. البيض المثلج ده بيتعاملوا به في البورصة عشان مصانع الحلويات ما يبقاش الأسعار ترتفع وتنخفض. في بورصة للذهب، بورصة للبترول، البن، الشاي، السكر، كل ما نتخيله من بضائع موجود له البورصة. حتى نشأت بورصة للدواجن بنفس الاسم ونفس المصطلح في مدينة بنها في مصر، عندنا هنا في مدينة بنها بورصة الدواجن، ثم تطور الأمر وانشأت عدة بورصات إلى آخر. وكانت أول بورصة للبضائع في مصر كانت بورصة البضائع اللي هي العقود الآجلة اللي هي كانت للأقطان، ونشأت قبل بورصة البضاعة الحاضرة، وكان مقرها في الإسكندرية، كانت في الإسكندرية وكانت قرب محكمة الحقانية اللي هي الابتدائية الإسكندرية. ونشأت بورصة البضائع العاجلة في مينا البصل، مينا البصل، وكانت أيضا للتجار في الأقطان. فالبورصة إما أنها بتتعامل في البضائع وإما أن تتعامل في الأوراق المالية. الأوراق المالية اللي هي الأسهم والسندات. بالنسبة لبورصة الأوراق المالية، الأسهم ده سهم في شركة، عبارة عن حصة للشريك في شركة، ده هو السهم وبيدر عليه ربح كل سنة مالية إلى آخره. هذه الشركة إن كان نشاطها حلالا يبقى الاشتراك فيها حلال، لو كان نشاطها محرم زي شركة مثلا هدفها إنتاج الخمور، ما ينفعش أبدا أروح أشتري سهم فيه، ولا ينفع أكون سمسار أبيع وأشتري في سهم زي ده. لو عندي بنوك ربوية ما ينفعش أشتري سهمها ولا أبيعه. يبقى بالنسبة للسهم اللي بيحدد حكم السهم أتعامل فيه أم لا، أشتري أم لا، أول أمر عندي أن يكون نشاط الشركة نشاطا مشروعا. بالنسبة لي الأمر الآخر أني ما كنتش داخل أتعامل في السهم بنية المقامرة، يعني أشتري السهم النهاردة بمية واتنين جنيه، يقوم السعر بعد أسبوع يبقى مية وخمسة جنيه، أقوم أبيع أساس أخد الفرق، يبقى دي مش مشاركة، دي تبقى مقامرة وليس نشاطا مشروعا. هنتم إن شاء الله بعد استقبال هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله نحبك في الله.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
الله يجزيك. وأنا عندي زوجتي بتصلي صلاة الصبح بس، وبقيت النهار ما بتصليش.
نعم.
إيه الحل معاها؟
طب ما بتصليش بقيت النهار ليه؟
يعني تصلي الصبح، أقول لها صليت، تقول لي صليت، وأجي الظهر لا ما صليتش، العصر ما صليتش، المغرب ما صليتش، العشاء ما تصليش، يعني تعبت معاها بموضوع الصلاة. حلفتها يعني حلفت عليها كذا مرة بالصلاة، وحلف وهددتها بالزواج وهددتها بالطلاق، ما تعبت معاها، فمش عارف ايه الحل.
حضرتك ان شاء الله لما تيجي انت جاي من الشغل، لا سيب اللي في ايدك وقوم اتوضى وصلي.
والله بقول لها يا شيخ،
ما انا بقول هي كلمه، اصل بص ما ينفعش كلمتك تتكرر كتير.
نعم.
انت قلت قوم صلي، ما قامتش صلت ليه؟
انت قلت قوم صلي، ما قامتش صلي.
سمعتني؟
ايوه سامعك.
بتطبخ، سيب اللي في ايدك واعملي الاكل على النار، اطفي النار وتعالي صلي. معايا حضرتك؟
معاك يا شيخ.
استجابت، جزاك الله خيرا، وربنا يهدينا ويهديه.
استجابت
الله يجزيك.
ما استجابتش، ابوه عايش ولا مش عايش؟
لا ابوه عايش.
ابوه عايش، ربنا يديله الصحه. واخد بال حضرتك؟ تكلمه يجي يستلمها منك لحد ما تصلي يرجعها لك.
الله يجزيك كل خير.
انا سامعني وهي سامعاني معاك دلوقتي.
سامعك يا شيخ والله.
انا بقول لك اهو هي سامعه.
اكيد سامعه.
انا بقول لحضرتك اهو. بين الرجل وبين الكفر الصلاه. يعني والعياذ بالله المسألة خلاف بين العلماء، ترك الصلاة ده كافر ولا فاسق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
أستاذ حضرتك، بس كان عندي سؤال في موضوع طلاق، انا سالت فيه في دار الافتاء فعلا، بس كنت عايز اسال حضرتك برضه.
لا انا لا اتعرض لمسائل الطلاق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا دكتور ايمن؟
ربنا يرفع قدرك.
جزاكم الله خيرا.
اللهم امين.
عندنا مشكله يا رب تحلها لنا، مشكله بسيطه جدا. عندنا فرح النهارده غير اسلامي، فالوالده عايزه تكلم حضرتك يعني عشان تقول لها حكم حضور الفرح اللي غير اسلامي ايه. واحنا حضرنا يعني في البيت امبارح كده يعني رحنا هنينا بناحيه شرعيه، والسلام عليكم. وعليكم السلام. فالنهارده يعني هي بقى طبعا يعني تقول لا اروح اسلم واجي واروح، هي مع حضرتك يا ريت حضرتك بقى تبلغها الحكم الشرعي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يا حاجه.
معلش انا سايبك معانا يا دكتور.
لا ده انا تحت امر حضرتك.
معلش والله اصل فرح ابن اختي، وبعدين انا مشدوده من جوه ان ده ابن اختي، ازاي ان انا مش مثلا مش هحضر الفرح وكده.
طيب يا حاجه، دين حضرتك اغلى ولا ابن اختك اللي اغلى؟
لا طبعا هعتبر انا اغلى يعني.
لا ودينك اغلى ولا ابن اختك؟
ديني اغلى طبعا.
دينك اغلى مش كده؟
اه.
طيب الفرح اللي هتروحيه حضرتك النهارده في رجاله على بعض على ستات؟
اه رجاله على ستات.
وفي تبرج واختلاط؟
اه ان شاء الله.
وفي موسيقى واغاني؟
في.
طب امال حضرتك راح تعملي ايه يا حاجه؟
آه بص يا دكتور هقول لحضرتك حاجه، انا قلت هروح خمس دقايق كده اسلم على العروسه.
طب يا حاجه واذا انا مثلا رايح فرح زي ده اهني فرح ابن اخويا ولا ابن اختي؟
اه.
وربنا قدر ان اجلي ينتهي وانا جوه المكان ده اهو.
اه.
ابعث على ايه بقى؟
لا طبعا على معصيه طبعا
مش كده؟ والعلماء يا حاجة بيقولوا إن لم تزل المنكر فزيل عنه. يعني ما أقدرش أغيره أبعد أنا عنه.
طب لو أختي برضو هتزعل زعل جمل يا دكتور برضو ما فيه.
يا حاجة تغضبي أختك ولا تغضبي ربنا سبحانه وتعالى.
انا والله قلت يا دكتور هروح 5 دقايق اقول لها مبروك والعريس مبروك
يا حاجه انت روحي
وامشي على طول يعني.
لا لا انت حضرتك روحي لهم في بيتهم ان كنت هتنقطي.
انا رحت امبارح وعملت الواجب وكله.
جزاك الله خيرا كده اديتي ما عليكي. انما ان انت تروحي يبقى هتاخدي وزر واسم ويوم القيامه لا ابن اختك نفعك ولا حد نفعك ولا اختك ولا حد يا حاج.
حتى لو زعتيها شويه مش مشكله بقى.
ما انت هتغضبيها لله ولا الامر دنيا؟
لا طبعا لله.
لله يبقى قلبها بايد ربنا هو اللي يرضيها عنك ربنا سبحانه وتعالى. انما يا حاجه ما تروحيش.
ماشي يا
ما تعصيش ربنا عشان رضا حد من البشر يا حاج.
طب ماشي يا دكتور.
ربنا يعزك ويحفظك يا رب ويحفظنا واياك من الزلل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبة لعودة للبورصة احنا قلنا ان هي بتنقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاول اللي هو بورصة الاوراق المالية ودي بيتم التعامل فيها اما على الاسهم واما على السندات. بالنسبة للاسهم ذكرنا ان الاسهم بنشوف الشركة اللي نشاطها مشروع. لو الشركة نشاطها غير مشروع لا يحل التعامل في هذا النشاط أو شراء الأسهم الخاصة بالشركة زي ما قلنا شركات الخمور وكافة الشركات اللي بتزاول أنشطة محرمة. طب بالنسبة لشراء السهم على أساس أن أنا أشتري النهاردة وبيع بكرة بعد بكرة هذا نوع من المقامرة لأن نشاط الشركة لا يرى أثره إلا بعد سنة مالية كاملة بكون الشركة أدت واشترت وباعت وزولت أنشطة وكده. إنما النهاردة أنت بتشتري وتبيع بعد يومين ثلاثة بسهم ده مالوش دعوة بنشاط الشركة دي مضاربات ودي من الافات الموجوده في البورصه. يعني حتى ان بعض المستشارين ايام المحاكم المختلطه كان اسمه فان دير كاميري كان مستشار بلجيكي الف كتابا يعني باللغه الفرنسيه كان اسمه لجوي ان ايجيبت او يعني البورصه في مصر المقامره في مصر. كان يقصد ذلك ان البورصه في مصر دار فسيحه للقمار دار فسيحه للقمار يعني يزاولون فيها المقامره ولكن بصورة علنية والدولة كانت بترعاها في ذلك الزمان. فألف هذا الكتاب ينتقد فيه الأوضاع التي كانت قائمة. لذلك تجد المضاربات في مصر عبارة عن مقامرات المضاربات في البورصة سواء في مصر في أي دولة وتؤدي إلى خسارات فادحة. يعني عندنا في البورصة يسمى يوم أيلول الاثنين الأسود. الاثنين الأسود ده كانت خسارات فادحة من مضاربات في البورصة. كان موجود برضو في الكويت بورصة سوق المناخ. سوق المناخ دي كانت مضاربات يعني جعلت الكويت تخسر ما لا يقل عما خسرته في حرب الخليج. فمقامرات ومضاربات وهناك أيدي خفية تعبس في الاقتصاد الخاص بالدول العربية والإسلامية. الحقيقة الأموال الخسارات دي بتروح فين؟ ما واحد خسران يبقى في واحد كسبان. طب من اللي كسب والأموال دي خدها بأي وجه حق؟ فنسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. فأرجو اللي بيتعامل في البورصة قدر ما يستطيع ان هو يشوف نشاط تاني يلائمه ويفقه فيه لان احنا بطبعنا ما نقدرش نفهم ولا نعرف الامور دي. الامر الثاني ان اضطر او كان ليه اموال ما يضربش ابدا يروحش يقامر يشتري النهاردة يبيع بعد اسبوع والمال الزيادة ده خده بناء على ايه ويشتري السهم يخسر هو خسر ولا هيعمل ايه. فلذلك مسألة المقامرة دي لابد ان احنا ننأى بانفسنا عنها. شراء السهم عشان اما سعره يرتفع نروح نبيع طبعا ده امر يعني يتنافى تماما مع المقصد من الاشتراك في الشركة لان السهم اللي ليك ده هو عبارة عن حصة في الشركة والحصة بتكون طولة المدى مش واحد بيعمل شركة لمدة اسبوع ولا لمدة شهر. بالنسبة للصنف الثاني اللي بيتم التعامل عليه في البورصة وهو السندات. السندات ده عبارة الجماعة الأجانب بيسموها البوندز أو كده دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن قرض بفائدة وساعات بيدلهم كابونات يستهلك الفائدة كل فترة زمنية. فطبعا ده ربا لا مرية في حرمته فيش خلاف إن هذا من الربا المحرم شرعا اللي هي السندات. فالسندات ديت لا يجوز التعامل عليها مطلقا. لا تقول لي سندات خزانة ولا سندات في البورصة لأنها عبارة عن قرض بفائدة سواء كانت طويلة الأجل قصيرة الأجل لا يعنينا المهم أنها محرمة. بالنسبة لبورصة البضائع الأمر فيها بيحتاج لتفصيل طويل لأن بيتم التعامل فيها على سلع غير موجودة وبيع ما ليس عند الإنسان، وفيها أيضا مقامرات وبيع غرر، وقد ينتهي الأمر بما يسمى يعني بالإيه بدفع الفارق، يعني معاملات تتم لا أنت استلمت بضاعة ولا أي حاجة، ده يسمى بدفع الفارق، يعني يقول له اقطع لي أو يشتري مثلا 50 طن رز بفئة كذا بسعر مثلا هنقول الطن ب2000 جنيه، في الوقت ده هو طلع الطن كان ب2400 جنيه، ما يستلمش منه ولا أي حاجة، يدفع له الفرق اللي هو 400 جنيه في ال50 طن مثلا ب20,000 جنيه، ياخدهم وتنتهي المعاملة على ذلك، يبقى يعني أشبه بالقمار وفيها كثير من المخالفات الشرعية. لكن بورصة البضاعة الآجلة اللي هي بالسلعة بياخدها ويستلمها عبارة عن سوق وبيدفع الأموال ويتسلم بعدها بقليل، فدي بتبقى أمور يعني المخالفات فيها تقل وقد تصح المعاملات في بورصة البضائع الآجلة، لأن البورصة عبارة عن سوق، سوق من الأسواق بتدخل المشرع لتنظيم المعاملات فيه على نحو معين. لكن للأسف الشديد أن بعض التجار الذين لا يفقهون دينهم حولوا هذه البورصة يعني إلى دار للقمار للغرر للمخالفات الشرعية، لأنهم جعلوا نصب أعينهم اللي هو الربح وفقط، حتى لو على حساب الدين، حتى لو بارتكاب الكثير من المحظورات والمخالفات الشرعية لا يعنيهم ذلك في قليل ولا في كثير. وما أختم به هذا السؤال الحقيقة إن البورصة نبتة غريبة نشأت في أرض مصر، كانت من الأمور اللي وأنا ببحث هذه المسألة كانت تحيرني كثيرا، إن أول بورصة عقود في العالم كانت في مصر سنة 1861. طب ازاي ان تنشأ اول بورصة للعقود في العالم في مصر وسنة 1861، والبورصة ده نظام اقتصادي رأس مالي متطور، ومصر في ذلك الزمان كانت دولة متخلفة اقتصاديا، كانت دولة متخلفة اقتصاديا تماما، ده وصل الامر لحد اشهار افلاس مصر وتعين مراقب فرنسي ومراقب انجليزي او بريطاني على الخزانة المصروفات والايرادات في مصر، يعني اشهر افلاسها، ودولة تقوم اقتصادها اقتصاد زراعي ما عندهاش تجارة، وتجارة كان بيقوم بها الأجانب. طب ازاي تنشأ البورصة عندنا في مصر في هذه الأوضاع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
دكتور أيمن لو سمحت عندي سؤال.
تفضل.
سنين حكم أخت كان عندها يوم دين في صيام من صيام رمضان في رمضان الفارط لا اللي قبله، ما فماذا كفارة ذلك؟
ما سمعتوش يعني؟
لا
تقضي ان شاء الله
يوم مكانه
تقضي يوم مكانه.
جزاك الله خير،
الله يحفظك. اللي بيقول ان هي عليها القضاء وعليها فدية، الفدية وردت عن بعض الصحابة لكن ليس عليها دليل والله اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم، جزاك الله خير يا شيخ،
الله يحفظك. تفضل.
عندي 3 أسئلة سريعة لو سمحت. أول سؤال، ما هي الأدعية التي أقولها لطلب الذرية الصالحة من الله سبحانه وتعالى الذي ما عندي أطفال وأنا أتمنى يعني
أنت حضرتك بس عليك يعني بالاستغفار، الاستغفار إن شاء الله.
وفي هل في أدعية معينة ممكن أقولها؟
لا بقول لحاجة الاستغفار، كسرة الاستغفار.
نعم. طيب السؤال الثاني، هل يجوز حمل المصحف والقراءة منه في صلاة الليل؟ لاني انا مش حافظه قران يعني كتير، فبحب اقرا صور طويله يعني بستخدم بحمل المصحف واقرا منه.
لا بس بالنسبه للنافله مفيش مشكله ان شاء الله بالنسبه للنافله.
نعم. السؤال الثالث لو سمحت، هل يجوز سماع القران من كاسيت او مسجل والانس يعني والواحد يكون جنب؟
ما فيش مشكله، فيش مشكله ان شاء الله، ما يقراش هو يسمع بس. المسألة اللي نختم بها بس الفائدة إن شاء الله بتاعت نشأة البورصة، اللي مصر كان اقتصادها اقتصاد متخلف، اقتصاد زراعي، التجارة كانت بأيدي الأجانب، اللي تم إشهار إفلاسها كانت تحت الاحتلال البريطاني. طب إزاي إن في الوقت اللي زي كده يكون فيه يعني بورصة تنشأ في مصر؟ فالحقيقة لما نعلم السبب في ذلك مش هنتعجب. السبب في ذلك أن بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس في ذلك الزمان، وكانت أقوى دولة في العالم، كان اقتصادها يقوم على التجارة في المنسوجات أو الأقطان، وبريطانيا لا تزرع القطن أصلا، لكن عندها مصانع لانكشاير ولونكشاير والكلام ده كله. هذه المصانع مصانع نسيج وما عندهاش المادة الخام اللي بالمصانع دي بتشتغل بيها اللي هي القطن، فكانت بتعتمد على القطن الذي تحصده من المزارع اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك التاريخ كانت عبارة عن دولة برضو محتلة، وكانت تخضع للهيمنة والنفوذ البريطاني، وقامت في هذه الأثناء نظر الحرب بين الولايات الشمالية والجنوبية اللي هي تعرف عند الأمريكان بحرب تحرير العبيد. حرب تحرير العبيد دي لما لاحت في الأفق هتؤدي لعدم الزراعة، يعني الحرب بقى فيها استقرار وزراعة. طب لما يحصل الحرب وفي الزراعة المصانع اللي في انجلترا تشتغل ازاي؟ فلابد من البحث عن البديل. طب البديل كان ايه؟ البديل كان مصر. كان محمد علي ابتدى يزرع القطن في مصر، واستخدم رجل مهندس اسمه جوميل، وجاب واحد اسمه أورفو باشا، وزرعوا عديد من الأقطان وكان اسمه القطن الهندي، وجاب رواج ومحاصيل عالية جدا. فبدأوا ان هم يتوجهوا الى مصر لحماية مصالحهم، واستطاعوا بواسطة اليهود اللي كانوا موجودين في مصر في هذا الزمان انه يؤسسوا شركة مساهمة كانوا دافعين لها اياميها 20,000 جنيه مصري اتدفعت للخديوي وياخدوها منه تاني بعد 25 سنة. والشركة دي احتكرت التجارة في الأقطان في مصر، ولك أن تتخيل كان القنطار بتاع القطن ب5 ريال. بعد الحرب ما حدثت في آخر سنة 1861 القطن وصل 20 ريال الإنطار. يبقى 15 ريال دول الارتفاع في الأسعار مين اللي بيجنيهم؟ اللي بيجنيهم بتوع الشركة اللي هم اليهود والإنجليز. طب وإحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنزرع والفلاحين يتجلدوا لما ما يزرعوش ويدفعوا الضريبة والربح يذهب إلى هؤلاء، لأنهم يعلموا كيف يستغلوا المواقف وكيف يحسنوا استغلالها لمصلحتهم. فالنتيجة أن نشأة البورصة في مصر لخدمة مصالح الأجانب ولا شأن لمصر بها من قريب أو من بعيد. والعجيب أن كانت اللوائح بتاعتها كانت بتنزل باللغة الفرنسية، هينزلوها باللغة العربية لا نفهم فيها ولا يلزمهم أن يخاطبونا فيها بشيء. كانت اللوائح بتاعتها باللغة الفرنسية ولم تعرب إلا بعد ذلك بسنين طويلة بعد ثورة 23 يوليو لما توجهوا إلى تمصير البورصة كرد على الاحتلال البريطاني لمصر في هذا الزمان. فنسأل الله أن ربنا يوفق حكام المسلمين جميعا للنهوض باقتصاديات المسلمين والدول الإسلامية والعربية، وأن هي تتقدم وتنهض مما هي فيه من غفلة وكبوة. اللهم أمين. ونسأل الله أن يوفق أبناء الأمة لفهم الأمور التي تحاط بهم للعمل جميعا على التضافر والتعاون لرفعة هذه الأمة. اللهم أمين. بالنسبة للسؤال التالي، هل يجوز إخراج زكاة المال لأخي لمساعدته في تكاليف الزواج مع أنه موظف يتقاضى راتب شهري مناسب لمستوى المعيشة ولكنه لا يملك المال الكافي للزواج؟ فأرجو الرد على سؤال. فباتصال إن شاء الله ونجيب بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله شيخنا.
الله يرفع قدرك. تفضل.
الله يكرمك، جزاك الله خيرا على البرنامج. بس عندي سؤال بالنسبة لزكاة المال. الله يكرمك.
تفضل.
الله يبارك فيك. بالنسبة لحولان الحول على نصاب الزكاة، لما أجي أطلع بعد حولان الحول المفروض إني أطلع على المبلغ الكلي ولا على حوالين حول بس اللي هي نسبة 85 جرام دهب؟
انت حضرتك دلوقتي لسبب وجوب الزكاة ملك النصاب.
نعم. تمام.
ملك النصاب يعني فلوس عندك عدت 85 دهب، يعني تقريبا دلوقتي حوالي يمكن 15,000 او يزيد ينقص حاجة في الحدود دي.
تمام.
حضرتك معك مبلغ 80,000 مثلا وعد عليهم الحول، بتطلع على 80,000 كلهم.
تمام.
معايا حضرتك؟
نعم.
انت لو ما امتلكتش غير 15,000 هتطلع ولا مش هتطلع؟
هطلع 15.
هطلع. يبقى لما معاك 80,000 عايز تبعد ال 15,000 ليه من الفلوس الزكاة؟
يبقى هطلع على كله.
ما انا بقول لك لو انت ما عندكش غير ال 15 هتطلع ولا مش هتطلع؟
نعم.
هتطلع عليه؟ معايا حضرتك؟
اه.
يبقى ما يبقى اذا اللي معاه ال 100000 بيطلع ال 100000 برضه.
نعم.
ما بيعفيش ال 15.
نعم. بالنسبه للمبلغ ان هو مش ثابت، يعني مثلا بقاله سنه بس مش ثابت، يعني يوم يبقى فوق النصاب ويوم بيبقى تحت. يعني احيانا بسحب منه خلال السنه، واحيانا مثلا
لو تملك اخر السنه، لو تملك النصاب انقطع واخد بالك، الزكاه لا تجب ويبدا حول جديد،
يبقى حول جديد من اول ما يكمل،
من اول ما يكتمل.
جزاك الله خير،
ربنا يوسع لنا وليك ويتقبل منا ومنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي يا حاج.
أنا عندي بنتي يعني بيجي لها ناس كتير وبيحصل، وهي كويسة يعني شكلها كويس وبتشتغل وإحنا ناس يعني كويسين. فبس بيحصل صد، واللي يجي ما يعني ما بيدخلش البيت ولا بيكمل.
نعم.
فمش عارفة يعني ايه رأي حضرتك في كده.
والله يا حاجة انا رأي حضرتك ان ده كل ده بتقدير الله، ما يجي نصيبها ان شاء الله تتجوز. سيبك من اللي يقول لها ده معمول لها عمل ومعمول لها سحر والكلام ده. أيوة. كله ما تشغليش بالك بالكلام ده يا حاجة، اللي نصيبها لسه ما جاش يا حاجة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا ابني، انا حضرتك لسه سالك دلوقتي على ان انا بطلع مع الناس واجيب حاجات. أيوة. انا بقول لحضرتك دلوقتي في مبلغ بره. ينفع ان انا اسيب الباقي؟ انا عارفه ان فيهم ناس غلابه يعني. ينفع ان انا اسيب الباقي للناس دي؟
يبقى كتر الف خيري.
معلش جاوبني الله يسترك، عشان انا ما
حدش. انا بقول لحضرتك انت دلوقتي انت ليكي مثلا ال 100 جنيه مش كده؟ خد ال 100 وسيب ال 50 ليهم، كتر الف خيري.
ايوه
يعني خدي راس المال بتاعك اللي انت دفعتيه،
اخد المية وتسيب الخمسين،
وتسيب الخمسين. تاخد راس مالك اللي انت دفعتيه، وربنا يزيدك حرص على الحلال يا حاج. بالنسبة لي الاخ الكريم اللي بيقول اخوه راتبه يكفي للعيشة، لكن بالنسبة للزواج لا يكفي الراتب لكي يتحمل اعباء الزواج. فالاخ الكريم بيقول يجوز ان انا اعطي اخي من زكاة المال لمساعدتي في الزواج؟ اقول بالنسبة لي الاخ طالما عنده دخل، لكن دخله لا يكفيه لاساسيات اللي هو في احتياج لها اللي هي الزواج. فلما نتأمل قول الله عز وجل واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، نتعجب مساكين يمتلكون سفينة، ازاي الرجل يبقى يمتلك سفينة ويكون مسكينا؟ يبقى الرجل يمتلك سفينة وبينقل الناس فيها ويأخذ أجر، لكن الأجر الذي يحصله لا يكفيه لأساسياته ومتطلبات معيشته، يبقى هو مع ذلك مسكين. نعم مع ذلك يكون مسكينا، لأن المسكين ما عنده، ولكن ما عنده لا يكفيه. يبقى اي انسان كبرت مهنته ام صورت حتى وان كان يعمل ما يعمل، طالما دخله لا يكفي متطلبات حياته من غير صرف ولا تبذير يكون مسكينا، لان الدخل اللي جايله لا يكفيه. ومن ثم فهذا من المساكين الذين يجوز ان تدفع اليهم الزكاة. يبقى الشاب اللي مرتبه لو تزوج يكفيه ياكل ويشرب، لكن عشان يجهز من الراتب ما يقدرش، هذا هو المسكين. والمسكين أحسن حالا من الفقير، الفقير الذي لا يمتلك شيئا. يبقى هذا الرجل يجوز أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه، وإن شاء الله له أجران بها، الأجر الأول أجر الصدقة، والثاني أجر صلة الرحم. أجر إيه؟ صلة الرحم. لكن طبعا بيعينه في إيه؟ شراء أوضة نوم، الأساسيات، شراء الصالون، الأنتريه، الكلام ده كده الأساسيات، لكن ما ياخدش الفلوس ويستدين عشان يروح يعمل فرح، ما يستدينش عشان يجيب فرقة، لا الكلام ده طبعا لا يجوز، ولا يجوز أن تعينه على ذلك، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى يجوز أن يعين أخاه من زكاة ماله لكي يتزوج طالما أن الراتب لا يكفيه. الأخ الكريم يقول زوجتي تقوم الليل ولكن لا تحسن معاملتي، وبيسأل عن الرأي في ذلك. نقول إن صلة العبد بربه سبحانه وتعالى لابد أن تنعكس عليه بالإيجاب في صلته مع الناس. يبقى لابد أن الإنسان إن كان على صلة طيبة بالله سبحانه أن ينعكس ذلك في صلته بالناس بحسن خلقه بأمانته بصدقه بنصحه إلى آخره. والمرأة التي تقف تقوم الليل بين يدي ربها عز وجل لا أتصور أن تسيء الخلق مع الزوج وأن يصبح ذلك ديدنا له. يعني ممكن مرة، ممكن في الشهر مرة، مرتين، كل أسبوع مرة، لكن ما يبقاش يوميا سوء الخلق هو الأصل. يعني هذا الأمر الحقيقة يحتاج أن احنا نعيد نظر فيه بحيث تبقى الأخلاقيات من أولويات التدين عندنا. يبقاش التدين عبارة عن مظهر يأتيه الإنسان، يبقى الدين المظهر فيه أساسي وسمت طيب، لكن ليس هو كل الدين وليس جوهر الدين. يبقى ينبغي يكون هناك الخلق الحسن، يكون في الصدق في المعاملات، لكن إن أنا أهتم بمظهري والداخل خرب يبقى برضو مش ده الالتزام. الالتزام إن أنا أكون صادقا في معاملاتي مع الناس، في قولي، في حسن خلقي، في طيب عشرتي، ده أمر لابد أن يتغير. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم مجرد ما الإنسان منهم يسلم سبحان الله تجد أثرا لذلك حتى في شكله. يعني الرجل من الكفار كان يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يقول لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به، يعني رجع كده وشه بيض شوية بعد ما كان مظلمة، لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به، ده مجرد أن يسمع الايه القرآن. فما بالك في أخلاقه وفي معاملات أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه لما كان في بلاط هرقل الروم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكن للنبي العداء صلى الله عليه وسلم، لكن انظر يقول لولا أن يعهد علي كذبا لكذبت عليه. يبقى رجل يقود قومه رجل كذاب، رجل يكذب ما يليقش ولا يمكن أن يسود بين قومه ولا بين الناس، ومعر في قومه أن يكون كاذبا، يبقى رجل سيد في قومه كذاب تيجي إزاي؟ فلذلك يقول لولا أن يعهد علي كذبا لكذبت عليه. فإن كان خلقه في الجاهلية ألا يكذب، فكيف بخلقه في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه؟ فهذا ما نحتاج إليه. الصحابة رضي الله عنهم دعوا الناس إلى الدخول في الإسلام بحسن أخلاقهم. هي جيوش المسلمين كانت وصلت في أفريقيا، كانت وصلت وسط أفريقيا وجنوب أفريقيا، لم تصل، ولكن خلق التجار المسلمين كان خير داعية إلى دين الله، خير داعية إلى دين الله عز وجل. فالحقيقة يعني نهب الأخت الكريمة اللي بتقوم لربها سبحانه تعلم عظم حق زوجها عليها وتقوم به وتحسن أخلاقها مع زوجها، وأسأل الله أن يأخذ بناصيتنا وإياها لما يحب ويرضى. الأخت الكريمة تقول ما الحكم في الرجل طلق امرأته على يد مأزون وشهود وبعد ذلك قال لها رضتك واكتشفت بعد عدة سنين أنه لم يردها بعقد جديد على يد مأزون وشهود فتقول بالله عليكم ردوا علينا الآن بالله. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة نقول أن المراجعة تقع بالإرادة المنفردة للزوج. المراجعة يعني الرجل يرد امرأته في الطلاق الرجعي إلى عصمته. الطلاق الرجعي اللي هو الطلاق الأول أو الثاني، الزوج إن طلق امرأته طلاقا أول أو طلاقا ثانيا له أن يراجعها إلى عصمته، لكن لا يكون ذلك في حال الطلاق على الإبراء، إنها تقول أبرأتك من كافة حقوقي أو من نفقتي ونفقة عدتي وطلقني لقاء ذلك، يقول قبلت، منفعش، لازم مهر جديد وعقد جديد وبإذن الولي. طب إن طلق المرأة الطلاق الأول أو الثاني ثم أراد أن يراجعها، يراجعها بإيه؟ بالإرادة المنفردة له، يعني الأمر في يد الزوج لا سواه طالما أنها في العدة. عفوا نتصل ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا دكتور على هذا البرنامج القيم يعني.
الله يرفع قدرك.
اسمح لي بس انا عندي سؤال بس ارجو من حضرتك الاجابه عليه، اني ليست امامي شاشه يعني لكن اسمع الاجابه عبر الهاتف يعني. بالنسبه لحضرتك انا كنت اشتريت سياره عن طريق المرابحه من مصرف اسلامي هنا في الامارات يعني. وطبعا مساله التامين على السياره مساله اجباريه حتى استطيع ركوب السياره يعني. وحدث لي حادث فكنت استفسرت من بعض اهل الخير يعني، واود اتاكد من حضرتك. البعض قال لي انه اترك السياره للتامين او لشركه التامين فهي تقوم باصلاحها دون ان اخذ اي مبالغ ماليه، وفي هذه الحاله ليس علي حرج، فما صحه هذا الامر يعني؟ وجزاكم الله خيرا
يا اخي الحبيب. بالنسبه بس المساله، اذا كان لا يجوز المعامله مع شركه التامين، طب ايه الفرق ان انا اخذ فلوس او تصلح لي على حسابها؟ الاتصال انقطع. طيب
لا انا مع حضرتك فندم.
مع حضرتك بقول لحضرتك ايه الفارق ان الشركه تصلح او ان انا اخد فلوس اصلح؟
هو انا 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 لست ادري ما الفارق، بل ولكن التامين بالنسبه لي اجباري.
ما خلاص انا مع حضرتك
يعني، عشان استفسر
انا بقول لحضرتك
يعني ما الحل
يا اخي الحبيب؟
ان انا تعاملت بالفعل يعني معاهم.
ما انا شوف انا بقول لحضرتك ايه الحل. الحل يا اخي الحبيب ان انا معايا ثمن سياره اشتريها. معايا حضرتك؟ طيب الاتصال انقطع نكمل لها. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ. أختي حضرتك جوزها رمى عليا من نمت الله متفرقين، ورحنا دار الفتوى ردوا لها اليمينين بعقد جديد.
يعني ردوا يعني ردوا لها اليمينين يا حاجة؟
هو الشيخ قال ما ينفعش يترد إلا بعقد جديد.
يعني قصد الطلاق وقع يا حاجة؟
أيوه. فرجع رمى عليها يمين تاني بالثلاثة.
يمين تالت بقى مش تاني؟
ايوه تالت بالثلاثة. وحضرتك الشيخ دلوقتي بيقول ينفع لها ردة. فهل ينفع بعد اليمين التالت انها ترجع؟
اليمين التالت يا حاجة ان قال لها انت طالق هترجع ازاي؟
هو فضلت الشيخ قال لها انت طالق 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 بالثلاثة ما عدلكش رد عندي.
قال لها كده؟
ايوه.
وقال لها ترجع الشيخ؟ قال لها ترجع
الشيخ بيقول لها كده انت اردك لو عصمته عادي.
يبقى عادي يعني؟ هو عارف ان كان
حضرتك
ليه يا حاج؟ عارف ان كان في طلاق قبل كده مرتين ولا ما يعرفش؟
عارف قالوا له.
يعني عارف ان في طلقتين
لهم العقد اللي اتكتب يلغي الطلقين الاولانيين.
ازاي يا حاج؟
مش عارف.
لا 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 هي اتجوزت واحد تاني بعد منه يا حاج؟
لا.
طيب المسألة دي اسمها مسألة الهدم، نفصلها أنا إن شاء الله لما أكون اتجوزت واحد تاني. لا يا حاجة كده ما ينفعش ترجع له خالص يا حاجة، ودول ما راحوش لجنة الفتوى على ما يبدو أبدا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الشيخ عندي سؤال لو سمحت. أنا جوزي مدرب كمال أجسام يعني بناء أجسام، فبيشتري بروتينات تقوي الاجسام تقوي العضلات يعني، بس المنتج ده امريكي بياخد واحيانا بيبيع منه. ده حرام ولا مش حرام؟
والله انا يعني المساله مش متصورها، بس الاطباء هم اللي يقولوا.
لا مش انا اقصد الحرام على الجسم، انا اقصد حرام عشان هو منتج امريكي ولا لا، بحيث ان ما فيش منتج تاني في البروتين ده اللي امريكي
يعني. دي الفكره.
فحرام ياخد وحرام يبيع؟
لا مش عشان امريكا حرام ياخد وحرام يبيع، انا بتكلم على حته العضلات ديت. ان انا ربنا خلق الانسان على هيئه معينه، ان انا اقعد انفخ في العضله واكبرها وتطلع وتعمل، يعني ربنا ما خلقناش عشان كده.
ايوه بس دي لقمه عيش، وان هو حتى لو ما يعني جسمه ما كانش كده كويس كده في النادي، فطبعا مفيش ناس بتيجي تشترك في النادي.
طيب خير ان شاء الله.
انا لما سالته على الموضوع دوت قال لي لازم المدرب يبقى في الهيئه ديت عشان اللعيبه تيجي.
طيب عموما نجاوب السؤال السؤال اللي تجاوب عليه بالنسبه حضرتك لموضوع البروتينات دي، مش حرام انكم تشتروا البروتينات الامريكيه تمام، انما بالنسبه للموضوع الثاني نرجئه الى وقت اخر ان شاء الله، الحكم العمل نفسه يعني. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول اللي هو في الإمارات واشترى السيارة بالمرابحة من البنك، الحقيقة أن المجامع الفقهية الإسلامية يعني كل مرة تذكر أولا بأن نحاول البنوك توظف أموالها في شيء غير المرابحة وما تخليش نشاطها الأساسي في المرابحة لوجود دخن في الأمر. الأمر الثاني وهو بالنسبة للتأمين الإجباري، التأمين الإجباري احنا بنقول ده تأمين تجاري والمجامع الفقهية بتفتي بتحريمه. طب إذا كانت تفتي بتحريمه طب النهاردة إزاي احنا نتعامل به؟ إزاي يبقى عندي تأمين تجاري أعلم أنه تأمين حرام وأنه بيشتمل على الربا وعلى القمار وعلى الغرر وتطلع عندي مجامع فقهية تحرمه وعلماء المسلمين يكتبوا بتحريمه، ثم بعد ذلك تيجي البنوك وخاصة لو كانت بنوك بتقول أنها البنوك الإسلامية كيف تتعامل بمثل هذه الأمور اللي هو التأمين الإجباري؟ فطبعا دي مشكلة. يعني يقول لك طب انا دلوقتي العربيه لو اتكسر انا هيوقف عن السداد، الكلام ده كله هو حر في عربيته بقى، ما هي عربيته وصار الثمن دينا في الذمه، الثمن صار دينا في الذمه، فالنهارده العربيه وقفت عطلت انا ليا فلوس عنده، ده غير كده كمان البنك بياخد كفيل غير الراجل المدين غير بياخد توثيقه لدينه وبياخد حفظ ملكيه، على الرغم ان حفظ الملكيه برضه فيها كلام كثير، ودلوقتي طالعين بيقترحوا مسألة الرهن عشان تكون بديل عن حفظ الملكية. فالحقيقة أنا أرى أن الأمر فيه دخن حتة الإجبار على التأمين، وبتجبر على التأمين ليه؟ على أساس خاطر العربية لو حصل لها حاجة الضمان ما نعودش نقع مع بعض، ده العين تلفت العين هلكت أنا حصل عند عذر إلى آخره، هم عايزين يطلعوا بره الموضوع ده كله وشركة التأمين هي التي تتحمل. طب ما شركة التأمين هنيجي الحكم عملتها إيه؟ ثم الاخ اللي بيفتي الاخ الكريم ويقول له الشركه تاخد تصلح، طب ما انا لو صلحت هدفع مثلا 5000 درهم مثلا في السياره، طب ما شركه التامين دفعتهم لي انا كل المبلغ القسط اللي انا دفعته 1500 درهم مثلا، طب يدفعوا لي 5 ليه؟ ما هنا نجد المقامره، دفعت اقل وخدت اكتر، وممكن ادفع الاربع سنين تامين وفي الاخر ما يحصلش حادثه وما دفعوليش حاجه، تبقى انا دفعت الفلوس دي مقابل ايه؟ واخد بال حضرتك؟ ما هو عقد من عقود الخطر، قد يتغرر وفي خطر قد يتحقق وقد لا يتحقق، فلذلك انتهت المجامع الفقهية إلى تحريم هذه المعاملة، فضلا عن الربا أني بدفع الفلوس وأخد فلوس في وقت آخر أو ما أخدش، واخد بال حضرتك؟ وإذا خدتها بأخذ أكتر منها أو أقل منها أو ما بأخدش، يبقى قمار وربا وغرر في هذه المعاملات. يبقى الفتوى هنا فيها اضطراب لما اقول ان المعاملات دي غير جائزة وبعدين اقول له روح خلي الشركة تصلح لك، طب ما هي كانت الشركة تصلح لي ما انا خدت فلوسها، هي العبرة ان هي تدفع ولا انا ادفع؟ العبرة انها دفعت عني وقامت بامر كان المفروض ان انا لا اقوم به. فالحقيقة لا ارى ان هذا من الانصاف، وارى ان هذا اضطراب الحقيقة ينبغي ان تخلو الفتوى منه، والله سبحانه اعلى واعلم. لكن دايما بقول للاخ الكريم جزاه الله خيرا على حرصه على الخير، لكن الأسئلة دي تبقى قبل ما نلجأ إلى المعاملة، أتعامل على الرغم من وجود شرط التأمين الإجباري ولا لا؟ يبقى نقول له في الحالة دي نقول له إذا كان ده شرط ما تتعاملش هذه المعاملة بلاش، لما ربنا يكرمك يبقى معاك الفلوس اشتري السيارة اللي انت عايزها وتبقى ملكك في ساعتها، لكن ان انت تدخل معاملة والأمر يقع ثم بعد ذلك نأتي إلى الحكم بعدما صار الأمر يعني لزاما. والأمر هنقول لحضرتك إيه؟ اللي السيارة تلفت منك أنت المتسبب يبقى الضمان عليك، شخص آخر ولا تسبب في الحادث يبقى الضمان عليه، شركة التأمين تدفع هنا أو هنا ليه؟ بالنسبة لي السؤال التالي، السلام عليكم، قال رجل من السلف لا إله إلا الله عدد مكانه، ولا إله إلا الله عدد ما يكون، ولا إله إلا الله عدد الحركات والسكون، وبعد مرور سنة كاملة قالها مرة أخرى، فقالت الملائكة إننا لم ننتهي من كتابة حسنات السنة الماضية، ما مدى صحة هذا القول وجزاكم الله خيرا؟ أولا قال رجل من السلف، سند مظلم وجهالة، شوف احنا بيننا وبين السلف قد ايه. الأمر الثاني اللي بيقول قال رجل من السلف، السلف دول يعني بعد ايه؟ ده بعد الصحابة رضي الله عنهم. يعني بعد عصر النبوة، بعد انتهاء عصر النبوة. طب الكلام ده اللي قاله والملائكة قالت، عرفنا الكلام ده منين؟ ده أمر من الأمور الغيبية التي لا مجال فيها للعقل ولا مرد فيها إلا إلى النص. يبقى هذا لا يثبت إلا بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت مسافر وقعدت سنة برا، لما رجعت من السفر مراتي قالت لي إن في واحد كان عايز يغتصبني، فأنا أعمل إيه مع الشخص ده؟
والله يا أخي الكريم، إحنا بنقول حضرتك النهاردة تملك إن أنت ترفع أمره، يعني موضوع إنك تتدخل بإيدك وتبقى غابة ما ينفعش. ما يا حضرتك؟ أنا بقول لحضرتك أهو، هتروح تموته هتتسجن بيه، معايا حضرتك؟
اه معاك.
هتروح تعمل مشاكل، هتبقى فضيحة وشوشرة على مراتك، مش كده؟
اه.
فوالله الأمر اللي زي كده إنه يعذر ويشتهر أمره بين الناس، واخد بالها
كده؟ هي كانت قاعدة عند أمها الفترة دي.
اه.
ف يعني ممكن أمنعها إنها تروح يعني هناك؟
هو رجل ليه صلة بيهم؟
اه ليه صلة بيهم.
لا ده لازم يمنع من هناك نهائيا ويعذر.
واحد قريبها هي راحت بتسال على امها هناك، قال لها اه جوه اتفضلي، فتحت الباب قفل عليها الباب وحاول معاها ان يغتصبها يعني.
لا حول
ولا قوه. انا يعني اعمل ايه معاها؟
ده الكلام ده كان المفروض في حينها لابد ان كان يعرف الامر ويتهزق والناس تهين ويتبهدل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك. في
الله يسلمك. دلوقتي زوجي لي اخ واثنين اخوات يعني من ام ومن اب واحد، ولي ست اخوات تانيين من اب لكن الام مختلفة. فزوجي واخوه ورثوا بيت عن امهم، اللي هم اللي شقق اب وام ورثوا بيت عن امهم. وبعدين دلوقتي الاخ مات، الاخ اللي توفى دوت مش مخلف يعني ما معهوش عيال ولا زوجة ولا اي حاجة.
تمام.
فدلوقتي الورث اللي بتاع سلفي دوت هل يخص اخواته ولا يخص زوجي بس؟
لا حضرتك، انت حضرتك هو ليه بتقولي اخو جوزك ليه اتنين اخوات اشقاء؟
اه لا هو واحد بس يعني، هو وسلفي.
يا واحد بس من الاخ الشقيق بيحجب الاخوة الاب من التركة.
الاخ الشقيق بيحجبهم.
آه. فهو جوز حضرتك هياخد التركة كلها.
اه.
ابوه ميت طبعا مش كده؟
اه ابوه ميت.
ومالوش ام ولا كده ولا زوجة؟
لا ملهوش.
يبقى حضرتك زوجك هياخد التركه بتاعته كلها.
زوجي هياخد التركه كلها.
اه
ماشي يا دكتور.
بس بعد اذنك يا حاج الله يكرمك، يعني طالما ان هو راجل ما اتجوزش ولا خلف ما ينساش يعمل له صدقه جاريه من التركه.
اه طبعا باذن الله، والله ده اللي ناويين نعمله معاه.
انت عارف حضرتك اللي زي ده،
والله ده اللي ناويين. انا بسال بس على اساس لو كان هو اخواته ليهم نديهم حقهم.
لا لا لا، اخواته ما لهمش ومحجوبين بالاخ الشقيق، بس اللي زي ده مالوش ولد يذكره يدعو ليه.
انا والله سالت حضرتك على فكره من شهر السؤال ده، بس سبحان الله ان هو توفى ربنا اول امبارح.
ربنا
قلت برضه اتاكد عشان لو كان ليهم حاجه.
لا حضرتك اللي بيرث الاخ اخوه الشقيق يحجب الاخوه الاب.
ايوه ايوه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال جوزي شريك في عربيه تاكسي، عايزه اعرف كيفيه الذكاء عليها، يعني ارباح وثمن العربيه اساسا ولا
لا؟ ما فيش ذكاء في العربيه التاكسي حضرتك ولا في الريع اللي جاي منها، الا اذا
حتى لو كان بيدخره يعني.
ما بيعينه لما يبلغ النصاب يبقى يطلع من المال دوت الزكاه،
اللي هو على ثمن العربيه اساسا وعلى ارباح.
ما فيش على العربيه زكاه حضرتك،
على الارباح فقط.
الارباح برضو معها الزكاه. انت حضرتك اللي بيجي من العربيه جاب 40 جنيه 50 جنيه كل يوم، الكلام ده كله مفيش عليها فلوس، مفيش عليها زكاه. تمام. لو حضرتك بتعينه فلوس وبعد سنه مثلا بقى عندكم 20000 جنيه، ال 20000 يطلع لهم الزكاه.
ايوه. طب معلش يا شيخ، في سؤال اخر. والدتي كان يعني بتحوش من المعاش بتاعها مبلغ، فهي كانت حابه ان هي تديه لي يعني كهبه او هديه بحيث ان يعني تساعدني، لان لسه يعني ما عندناش يعني منزل ولا اساس ولا كده.
ليك اخوات ولا
اخواتي؟
ليك اخوات؟
اه لي اخوات، بس يعني الحمد لله كلهم يعني ربنا موسع عليهم. يعني
حضرتك الهديه والهبه ملهاش دعوه بالاحتياج. واخد بال حضرتك؟ لان الام مش ملزمه بالنفقه.
اه
انت حضرتك نفقتك واجبه على زوجك.
ايوه.
وكل واحد له رزقه، انما هي الام هتدي تعدل بين ابنائها في العطيه.
حتى لو كان من معاشها مش ميراث ولا حاجه.
معاشها ده بقى مالها، ما هي بتدي من مالها مش من مال غيرها. ما تديش لاختك ليه؟ ما هي بنتها زي ما انت بنتها. ما تورثش احقاد ولا اضغام بينكم يعني.
ايوه ماشي شكرا. شكرا جدا.
شكرا لله. بالنسبه للاخ اللي بيقول ان الرجل من السلف قال والملائكه بتقول له يا اخي اصبر، ده احنا ما كتبناش لسه اللي بتاع السنه اللي فاتت الحسنات ما خلصتش. طبعا الكلام دوت كلام لا يتصور ولا يعقل اصلا، لان الملائكه لما قالت، الملائكه قالت لمن؟ حدثت الرجل هكذا؟ الملائكه بتكلمه مباشره بتقول له لسه ما كتبناش وما خلصناش واصبر، انت جاي تقول ايه تاني؟ امر عجيب. ثم كيف نقل هذا الامر ولا مجال فيه للرأي؟ لما نقول الملائكة قالت ده أمر غيبي، طب الأمر الغيبي كيف يثبت؟ يثبت بالنص، والنص القرآن أو السنة. هل عندنا قرآن قال ذلك أو عندنا سنة قالت هذا الكلام؟ ده رجل جاء بعد عصر النبوة، فطبعا الكلام ده كله مرده إلى المنامات والخزعبلات، اللي يقعد يبقى نايم ورأى في منامه والملائكة تقول إلى آخره، يبقى على طول خلاص الكلام بقى مسلم به. من قال هذا؟ زي كتاب الأخيرة بتاع القرطبي التذكرة في أخبار الموتى والأخيرة، في كثير من الأخبار والأحاديث التي لا تصح. الرجل يرى رؤيا في منامه إن والده والأموات كلهم خارجين بأكفانهم وجايل له أنت فين؟ كان بيروح كل يوم خميس وما راحش، أنت ما جيتش ليه؟ ده احنا مستنيينك. فيقوم يستقر في ذهن الناس ان لابد من زيارة يوم الخميس، وان الميت عمال مستنيه وبيشعر به. يشعر بايه؟ ده رب العزة سبحانه يقول وما انت بمسمع من في القبور، يبقى اللي في القبر هيسمع ازاي؟ موتى بدر احياهم المولى سبحانه للنبي، او اسمعهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم تنكيلا لهم، موتى المشركين في بدر، يعني اسمعهم للاعجاز والتأييد والنصر للنبي صلى الله عليه وسلم وتنكيلا لهم. لكن الميت إما أنه منعم وإما أنه معذب في حياة برزخية لا يعلم كنها هذه الحياة إلا رب العزة سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور لا يصح لنا التخبط فيها، ولا يصح لنا أن نتألى على الله، ولا أن نقول في دين الله بغير علم. ودين الله لا يبنى إلا على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس على منامات ولا على أحلام، لا تسمن ولا تغني ولا يعول عليها في شيء، والله سبحانه أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت المخصص، ونلتقي على خير إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في نفس الوقت الذي بدأت فيه الحلقة في الأسبوع القابل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنواع.